الكتاب في يتامى النساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. وقال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتناول بعض الأبواب المتعلقة بالجنائز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن والمصائب ما ظهر منها وما بطن. فأقول بالله تعالى التوفيق: سبق بيان جواز البكاء على الميت بما لا يصاحب بالنياحة، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، منها بكاؤه على ولده إبراهيم لما مات، ومنها بكاؤه على زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة لما أتاه خبرهم، ومنها بكاؤه على ابنته لما دفنت رضي الله تعالى عنها، ومنها بكاؤه على سعد بن عبادة في مرضه قبل أن يموت سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وثم مواطن أخر بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال لما سئل صلى الله عليه وسلم: أتبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وثمة نصوص أخر كثيرة في الباب هذا. فما توجيه إذن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حاصله ولفظه: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ فكيف يوجه هذا الخبر: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد مرض وأغشي عليه، فجاء صهيب يقول وأخاه، وجعل صهيب يبكي على عمر. فلما أفاق عمر رضي الله عنه قال لصهيب: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد وردت لهذا الحديث عدة طرق. فابتداء أجمع العلماء على أن المراد بالبكاء هنا الذي ورد في حديث عمر رضي الله عنه: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو البكاء المصحوب بالنياحة، البكاء المصحوب بالنياحة أو الصياح والعويل، فهذا المراد بالحديث على رأي أكثر العلماء، بل قد نقل الإجماع على ذلك هذا. وقد قال هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من مذهب عائشة أن الميت لا يعذب ببكاء الأهل عليه، فاستنكرت على ابن عمر ما قال، وقالت: بيني وبينكم كتاب الله، الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. في امرأة يهودية ماتت وأهلها بكوا عليها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها. وهذه مناقشة من عائشة رضي الله عنها سمعها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: وصدق الله إذ يقول: وأنه هو أضحك وأبكى. فعائشة رضي الله عنها كان من مذهبها أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وكانت تستدل بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. وابن عباس أقرها على ذلك بقول الله تعالى: وأنه أضحك وأبكى. ولكن روي الحديث عن رسول الله من عدة طرق، ليس في واقعة اليهودية فحسب، بل من عدة طرق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية بما نيح عليه. وكما سلف فهذا في البكاء المصحوب بالنياحة، وسيأتي توجيه بل توجيهات لحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بعد الإجابة على سؤال الأخ السائل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أستاذ الشيخ لي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا كنت مخطوبة، ومخطوبة دلوقتي، والإنسان اللي أنا مخطوبة له مش مرتاحة نفسيا، وأهلي برضو يعني مش راضين اللي أنا أسيبه كده. ألو.
أيوه نعم.
سمعني حضرتك؟
الحمد لله سمعت.
ماشي. حضرتك نفسيتي مش مرتاحة له، وبفضل أعيط كتير، وبقول لهم بيقولي لا ما ينفعش الموضوع يعني يتعمل وكده، فمش عارفة أعمل إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كانت الكراهية متحملة فالنفوس تقبل وتدبر، أحيانا تقبل وتدبر. أما إذا كانت الكراهية شديدة ومتمكنة من قلبك له فلا تكملي هذا الموضوع. إذا كانت الكراهية خفيفة فالنفوس تقبل وتدبر. أحيانا الشخص يحب شخصا لشدته لإكرامه له أو لكلمة طيبة تصدر منه، وأحيانا يكره شخصا أو يتضايق من شخص بسبب شدة صدرت أو غلظة صدرت، فالنفوس تقبل وتدبر. أما إذا كانت الكراهية تمكنت من قلبك لهذا الشخص وتخشين ألا تؤدي له ما أوجبه الله عليه ولا تستمر المعيشة، فمن الآن ارفضيه ويعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا مما أخذ منك. السلام عليكم.
السؤال الثاني بقى حضرتك.
نعم.
السؤال، وانا بصلي في الصلاة يعني بسبح كتير وبفضل عيط، يعني مش عارفة السبب ايه السبب العياط.
لا تعوذي بالله من الشيطان، واخشى ان تكون ما بك من حالة، الحالة التي بك اخشى ان تكون نوعا من انواع المرض، فارقي نفسك رقية طيبة، واستشيري من حولك من الاخوات الفضليات، إن نصحنا بطبيبات ثقات فاذهبي إليهن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال جزاك الله خير.
تفضل.
بالنسبة يعني دفع الضرائب، هل يمكن القول أنها من جملة أو يدخل في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو يمكن استثناء من عموم قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وأحاديث أخرى في وجوب دفع الأموال لولاة الأمور؟
اعد مطلع السؤال بارك الله فيك.
مطلع يعني دفع الضرائب بارك الله فيك الشيخ.
الضرائب،
نعم. هل هو داخل في قوله تبارك وتعالى في عموم قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟
نعم.
أو يمكن إدخاله في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول بارك الله فيك شيخ.
وفيك وفيك.
هناك سؤال ثاني بالنسبة للتسليم، يعني صيغة التسليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زيادة تعالى هل هو ثابت في صيغة التسليم بحكم أن الأدعية توقيفية والتسليم من جملة الأدعية؟
نعم. هل من سؤال آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسؤال الأخ عن الضرائب بارك الله فيه، فأقول وبالله تعالى التوفيق، أنا لم أقف على خبر من كتاب ربي ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الضرائب. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم الزكوات، فسأله سائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأخونا يسأل: هل هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على طاعة الأمراء وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذه اللفظة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تثبت، فهي معلولة ومن المنتقد على الصحيح. لفظة إن ضرب ظهرك وأخذ مالك منتقدة، وقد أعلاها فريق كبير من الأئمة، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد بحثي فيها. أما دخولها تحت حديث أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله حقكم، فأولا يسأل: هل هذه حق لهم أم ليست بحق؟ فلم أقف على خبر كما أسلفت يفيد شيئا عن هذه الضرائب. اللهم إلا الخلاف القائم الفقهي، هل في المال حق سوى الزكاة؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها قال: لا، إلا أن تتطوع، أقوى بكثير جدا من غيره في هذا الباب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة ورأى إمام المسلمين أنه لزاما أن يتبرع المسلمون بشيء لرفع النازلة فتكون صورا مستثناة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا إجمالا، بارك الله فيك. أما عن زيادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فلم أقف عليها في أي صيغة وردت من صيغ التسليم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أيضا أن يفهم معنى كلمة تعالى حتى توضع في مواضيعها اللائقة بها. فكلمة تعالى من التعالي والعلو والارتفاع والتنزه أيضا عما لا يليق به. تقول مثلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه عن ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون، تعالى الله الملك الحق، بمعنى العلو والارتفاع. لكن إجمالا هذا بابه في التفسير وسيرد مفصلا إن شاء الله، لكن لم أقف على شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن من صيغ التسليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إنما الذي وقفت عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت كلمة تعالى ليست ببدعة، معاذ الله أن نقول ذلك، ولكن أكمل هدي وأتم هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يعلمنا وضع الألفاظ في مواضعها الصحيحة. وهنا أنبه على أدعية يدعو بها بعض الفضلاء حتى من الأئمة المشاهير. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم فاطمة ابنته عليها السلام ونحن لها تبع، أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فيزيد زائد ولا أقل من ذلك، يقول: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق: لا معنى لهذا الاستدراك، ولا معنى لهذه الزيادة على ما علمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وياك.
لي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم الشرع في زوجة تركها زوجها لمدة عامين دون أن تعلم عنه شيء، ولا يعني دون أي صرف عليها أو أي شيء؟
يعني غائب عنها أم موجود ولكنه يهملها؟
لا، هو موجود بس هي ما تعرفش عنه أي حاجة خالص.
يعني يهملها
تماما.
نعم.
ومعها منه 3 أطفال.
نعم.
حتى أخذتهم وذهبت إلى أهله فقالوا لها بالحرف الواحد ارميهم تحت قطر، مش عايزين نعرف عنه حاجة ولا عنهم ولا حاجة. هنا هل هي لو طلبت الطلاق الشرع يعطيها الطلاق، لأن هو 2 سنين دلوقتي ما دون صرف أو دون إهمال تام، يعني هل الشرع يعطيها حقها في الطلاق منه؟ القوانين الوضعية الله أعلم، معرفش لمدة 2 سنين أو إيه، أنا مش عارفة، لكن إحنا عايزين حكم الشرع في الحالة دي. لو هناك محامي، وهي طبعا ليس لها أي دخل إلا أهل الخير، هل لو في محامي مثلا يكون برضو من أهل الخير يعني ويترافع عنها ويطلب لها الطلاق، هل من حقها الطلاق؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني فضلتكم، الصلاة ذكر، فما هي الآية في القرآن التي تنص على إن الصلاة ذكر؟ وفي كان هناك نقاش يعني، وفي أحد الأشخاص نحسبه على خير يعني بيقول إن الصلاة كيفيتها هي اللي ذكر، ولكن الصلاة فرض لا يقال عنها ذكر، فبما نرد عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففقط شيء عارض، السؤال بصيغة ما حكم الشرع في كذا وكذا أو ما حكم الدين في كذا وكذا، ينبغي أن يتحفظ فيه بعض التحفظ، لأن المجيب قد يجيب بما يوافق الشرع وقد يجيب بما لا يوافق الشرع، فكونه ينسب شيئا إلى الشرع جازما حكم الشرع كذا وكذا ففي نوع من أنواع التجرؤ، والذي يظهر أنه تقول ما الحكم في كذا. وقد دل على هذا المعنى ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: إذا حاصرت قوما فطلبوا منك النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، يعني عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك اجتهد في تحكيم الشرع، اجتهد في انتقاء الحكم الشرعي الذي يناسبهم. فلذلك هناك بعض التحفظ لفريق من العلماء على السؤال بصيغة ما حكم الدين في كذا، ما حكم الشرع في كذا، خشية أن يخطئ المجيب فيقع في زلل وتجنيا على الشرع. فأقول الأخت سألت ما الحكم في طلب الطلاق، فأقول بالله تعالى التوفيق وهو أعلم، يجوز لها الطلاق لأن هذا طلاق مسبب، ولا كافة حقوقها كمطلقة لأن هذا طلاق مسبب، وذلك لعدم إنفاق الزوج عليها، بل ولعدم إنفاق الزوج على أبنائه، وهي وهم مكلفون أو هي وهم ملزمون من قبله بالإنفاق عليهم. وفي الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. والكلمة متفقة على أن نفقة الزوجة تجب على زوجها، وعلى أن نفقة العيال تجب على أبيهم، فلك أن تطلب الطلاق ولك كافة الحقوق كمطلقة، والله أعلم. أما عن الصلاة وهل هي ذكر، فالله يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء قولين فيها: لتذكرني فيها، وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وتلا: وأقم الصلاة لذكري. هذا. ومن العلماء من قال في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله؟ قال كثيرون من أهل العلم إن المراد بذكر الله في الآية الكريمة الصلاة، إن المراد بذكر الله في الآية الكريمة الصلاة، فلا شك أن الصلاة تتضمن ذكرا لله تبارك وتعالى مع تضمينها لركوع وسجود وقيام، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا.
نعم.
دلوقتي في الراهنة حضرتك بيدفع مثلا الراهن للمرتهن ثمن 3000 جنيه ويستنفع بها مثلا على مدة 10 أو 12 سنة، بعد كده يسترد المبلغ زي ما هو، فهل هذا رهن شرعي ولا لا؟
ما فهمت الصورة، ما أوضح. أوضح سؤالك بارك الله فيك.
مثلا واحد مزنوق قوي مثلا في البنك،
مزنوق في البنك
وبعد كده يعني؟ راح واحد تاني فراح دفع له الفلوس في البنك واخذ منه ارض،
اخذ ارضا مقابل المال،
بعد كده استنفع بالارض على مدة 10 سنين، وبعد كده استرد المبلغ من الراجل اللي دفع له.
فهمته، يعني شخص أعسر مع البنك أو مع أي شريحة من الناس، فتدخل شخص لإقراضه مالا وأخذ أرضه يزرع فيها إلى أن يسدد له المال، فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا القرض جر نفعا، وعند العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا، فبارك الله فيك، اتق هذه المعاملة وابتعد عنها، جزاك الله خيرا، في نوع من أنواع الربا إذ هي قرض جر نفعا، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من مسائل أحكام النساء ومن أبواب الجنائز فيها، فأقول بالله تعالى التوفيق، قد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأن العلماء أجمعوا على أن المراد البكاء المصحوب بالنياحة والصياح والعويل، ولكن أن شخصا ما قد مات فقام شخص آخر أو قامت امرأة تصيح وتندب وتعول عليه، فما ذنبه وقد مات؟ وهل الحديث في حقه الميت يعذب ببكاء أهله عليه أم لا؟ فهذا الذي يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. أقول بالله تعالى التوفيق، للعلماء في هذا أقوال متعددة في توجيه ما ذكر. فعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريان عدم إعمال الحديث على المسلمين، وعائشة تنزله على يهودية، هذا ابتداء، ولكن الجمهور ليس على هذا، فجمهور العلماء على أن قوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى الميت بذلك، فإذا قال الميت للقوم إذا مت فابكوا علي وعددوا علي واندبوا علي، فهذا يعذب لكونه أوصى، ويكون حينئذ بكاؤهم بناء على وصيته، كما كان قائل الجاهلية يقول إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فكان يوصيها أن تندب عليه وأن تعدد عليه وأن تمزق الثياب من أجله، وهذا يشيع في بعض القرى الجاهل أهلها، يقول قائلهم لامرأته عدد علي يا فلانة فتعدد عليه حي تسمعه الكلمات التي ستقولها عليه بعد أن يموت وتندبه بها. فهذا الذي أوصى أهله بالبكاء عليه بعد موته يعذب بوصيته الظالمة الجائرة المخالفة لهدي المرسلين المخالفة لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
سلي.
بقول لحضرتك إحنا ساكنين في بيت العائلة وبيت العائلة دون يعني السكن ضيق علينا.
نعم.
في السكن ضيق علينا في بيت العائلة.
السكن ضيق. نعم.
طبعا في جار لينا في جار لينا ليه بيت في أماكن عشوائية. فهو اقترح علينا ان احنا ناخد اوضة من عنده والاوضة دي مبلغها 10,000 جنيه ادينا له 3,000 وبعد ما نستلم الشقة الحكومية بعد ما الحكومة تدي بيته هتدي له مكان الاوض دي شقق. فاحنا ايه خدنا اوضة وقلنا ايه بعد ما نستلم الشقة ان شاء الله هندي له ايه بقية المبلغ. فده هل ده يجوز؟
يعني انا مش فاهم الاشكاليه يعني بيتكم ضيق انتهينا من القصه.
انا احنا ساكنين يعني ايه عايزين احنا بعد كده ننقل يعني في هذا السكن.
نعم.
على اساس ان احنا بعد ذلك يا شيخ ان احنا ننقل في هذا الشقه الشقه دي من حقنا يعني عادي ان احنا ناخدها ولا هي فيها اي اسم ولا اي ذنب؟
ايضا ما فهمته
حضرتك كده فهمت السؤال ولا عيد على حضرتك؟
لا انا فهمت انك ساكنه في سكن ضيق
في بيت العائله
وفي بيت العائله ولكم جار
فالجار دوت ليه سكن في مكان عشوائي بيت يعني
له سكن بعيد
في طيب في انت يعني هو انت... الحكومه هتديل هذا البيت وهت ان شاء الله هتسلمه شقق بكل عدد اوضه
يعني
شقة.
انا اسال سؤالا.
نعم.
يعني انت الان بيتك الذي سيزال او بيت او بيته هو
هذا الجار.
نعم.
بص خليك معايا حضرتك الجار ليه بيت في مكان عشوائي.
نعم.
الحكومه هتشيله.
نعم.
فهو ايه الاوض ديت هيسكن كل واحد اوضه ب 10,000 جنيه بحيث ان هو لما الحكومه تشيلي هذا البيت هتسلمه شقق فاحنا هناخد شقه يعني احنا خدنا منه اوضه واشتريناها ب 10,000 جنيه.
يا يعني انت الان تريدين ان تشترين غرفة
أيوة
من المساكن العشوائية حتى تستحلي بها شقة جديدة من التي توزعها الحكومة
بالضبط كده
كده السؤال. يجوز لك اذا كنت من اهل الاعسار ومن اهل الاحتياج وتنسحب عليك البنود التي تقضي بتمليكك شقة والله أعلم. السلام عليكم وإلى فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا. دار الصفا والمروة للنشر والتوزيع بالأسكندرية تقدم للمسلمين الكرام خلاصة 300 بحث لفضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني. 10,000 و500 حديث وأثر خطها الشيخ ببنانه وخدمها بجنانه في معجم مفهرس مرتب على أحرف الهجاء في 3 مجلدات فيها 16,000 طرف. المعجم المفهرس على المسانيد في مجلد واحد فيه مسانيد 460 صحابيا وصحابية. المعجم المفهرس على الأبواب الفقهية في مجلدين فيهما 40 بابا من أبواب العلم. من فوائد ومميزات هذا المعجم طبعة كاملة فيها الترتيب على المسانيد وعلى الأبواب الفقهية. تعديلات على المعجم. تراجعات الشيخ عن بعض أحكامه. فيه نكت إسنادية وفوائد حديثية وضرر بهية فتح الله بها على الشيخ. مطالبات الجملة الاتصال على دار الصفا والمروة بالأسكندرية 03-54-96-107 010-540-640-2 صفا.مروة@yahoo.com صفا.مروة@ hotmail.com. وكلاء التوزيع المكتبة العربية القاهرة خلف الجامع الأزهر. تليفون 02-25-120-621 في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار في سراي 14 وبجناح الدار العالمية في سراي 4. سنعود إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
ولك بمثل.
بس في حضرتك سؤال بسيط يعني. بالنسبة معلوم في كتب السيرة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين مات بعد أن حكم في بني قريظة.
نعم.
وحادثة الإفك كانت بعد بني قريظة. فكيف أن هو معلش تكلم مع سعد بن عبادة في ال في حادثة الإفك يعني؟ فعايزين توضح بس من حضرتك بالنسبة للإشكالية دي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه الإشكالية وردت وللعلماء فيها توجيهان. التوجيه الأول القول في التاريخ، فبعضهم يجعل هذه الغزوة قبل حادثة الخندق، وبعضهم والتوجيه الثاني توهيم اللفظة، توهيم لفظة سعد بن معاذ في الحديث. فمن العلماء الذين أرادوا سلامة الحديث على ظاهره بالإبقاء على سعد بن معاذ في الرواية، قالوا إن التاريخ ليس كما هو مذكور في السير، إنما هذه قبل أن يموت، فبنوا على هذا أن حادثة الإفك كانت قبل غزوة الخندق. هذا قول، وذلك للإبقاء على المتن. وآخرون من العلماء وهموا الراوي في ذكر سعد بن معاذ، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، والله نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
جزاك الله كل خير عنا.
وياك
شيخ. عندي سؤال.
سل.
عندي فلوس بالبنك ضامها بس لحتى لا تنسرق يعني، بس يعني مو حساب جاري بدون فوائد. هاي السؤال الأول، ما حكم ذلك؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، بعت بيت وهاي البيت يعني هم ما انطوني كل الفلوس، فش وقت ما ينطوني الفلوس يعني؟ متى ما يعطوني الفلوس أبقى شهر يلا أشيل يعني؟ أخو مو حرام علي أنا يعني أبقى قاعد بالبيت بدون فلوس يعني؟ يعني هذا البيت حقه قاعد بي أنا إلى أن هم ينطوني يوفوني كل المبلغ، وراها أبقى شهر يلا أشيل. واضح الشيخ؟
يعني ما أنطوك الأموال؟
لا ما أنطوني، لا هم أنطوني بعض من عندها والباقي من عنده، والباقي من عنده يعني شنو؟ هم على كيفهم يعني، حسب ما يتمكنون يعني. بعته بالدين أنا بال يعني مو نقدي. ومتى ما ينطوني آخر الدفعة أبقى شهر يلا أشيل يعني؟ أنا أبقى قاعد بالبيت، هو شيء يعني هذا اتفاق، هذا عقد بيننا وبينهم، بس أنا أكون يعني هم راضين هم بهذا الموضوع وأنا هم راضي بهالموضوع، بس إحنا يعني بنشوف حكم الشارع بي يعني.
يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن أنه باع بيتا لقوم بالآجل، ولكنهم ما أعطوه الثمن كاملا، بل سيعطى الثمن تباعا، فيريد المكس في البيت إلى أن يستلم المبلغ تاما. لا مانع من ذلك والله أعلم، لا مانع من ذلك والله أعلم. أما عن مسألة الحساب الجاري فلا بأس به إن خشيت على المال الضياع، أو إن كانت هناك مصلحة مرجوة من وراء هذا الحساب دون فائدة ربوية، والله أعلم. أرجع فأقول في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، افترضنا أن الميت بكى عليه أهله بكاء مصحوبا بالنياح والعويل، ذهب جمهور العلماء إلى أن البكاء المصحوب بالنياحة والعويل إذا كان الميت قد أوصى به فإنه يعذب على وصيته التي حاد فيها عن شرع الله تبارك وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت، كما كان قائل الجاهلية يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يعذب إذا كان البكاء والعويل من سنته عند موت الأموات، إذا كان حيا ويصيح إذا مات الميت، ويعول ويعدد ويندب إذا مات الميت. فمن ثم تعلم منه أقوام فعملوا بعمله بعد موته، فإذا كان النوح من سنته يعذب لكونه سن سنة سيئة في أهل بيته من بعده. فلذلك على الآباء وعلى الأمهات أن يتبعوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها، حتى لا يأتسي بهم أبناؤهم أو بناتهم أو جيرانهم فيعملوا بعملهم فيقع عليهم الإثم وتقع عليهم العقوبات. فالقول الثاني في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي توجيه قول النبي عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا كانت النياحة من والندب والتعديد من سنة الميت فيكون قد سن سنة سيئة يعاقب عليها. الوجه الثالث أنه يعذب بنظير ما يبكون به عليه، فأحيانا أهل الجهل يندبون الميت بأشياء محرمة، فتقول امرأة مثلا على ميت قد مات: يا مرمل النساء، يا ميتم الأطفال، تعني بقيلها أنه كان قاتلا في دنياه أو كان قتالا يقتل الرجال، فيتندبه بشيء تظنه خيرا وهو يحمل كل الشر. فالقاتل لا يندب لكونه قاتل، لا يندب لكونه يتم الأطفال ورمل النساء، عياذا بالله من ذلك، فتندب عليه بأشياء هي حرام فيعذب بسبب ذلك أيضا. فهو في الدنيا كان مجرما ويتعدد عليه، تثني على وجوه الإجرام التي كان يفعلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس كنت عايزة أسأل إذا كان الزوجة لها حق على زوجها إن هو يقعد ويتكلم معاها، ده من حقها ولا مش من حقها؟ لأن أنا زوجي بيشتغل حوالي 20 ساعة وممكن أكتر
في اليوم.
في اليوم
في اليوم وليلة.
أيوة. يعني بيقعد في البيت حاجات بسيطة جدا، يا دوبك يأكل وينام. أما أقول له أقعد معايا ونتكلم مع بعض ونأخذ وندي مع بعض، عشان ما بشوفوش وما بقعدش معاه خالص، فبيقول إن شغله أهم وإن هو مش فاضي، وهو دايما مش فاضي. فهل لي حق عليه ولا أنا كده غلطانة؟ ياريت تفيدني، ولو أنا غلطانة يبقى الحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء.
وياكم الله يوفقنا وياك وهدي لك زوجك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي انهمك في العمل إلى هذا الحد، أخشى عليه من أن يقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، أي إذا دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها منه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فالزوجة لها حق أيها الزوج، عليك أن تؤديه إليها امتثالا لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم. أما أن تعطي العمل 20 ساعة وتأتي 4 ساعات في البيت، لا تكفي لمنام، لا تكفي لطعام، لا تكفي لشراب، لا تكفي لكلمة مزاح، فهذا ظلم بين من الزوج واقع على الزوجة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط إلى نسائه، بل كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا حضرت الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى سنة نبيك الكريم وهو يستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث طويل طويل ذكرته له، حديث أبي زرع وأم زرع، تحكي عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هو رسول الله وسيد ولد آدم، ومشاغله ليست كمشاغلنا، مشاغله لا تحصى، لا يحصيها إلا الله، ومع ذلك يعطي للأهل حقهم، ويعطي لله حقه، يعطي للضيف حقه، يعطي للنفس حقها. فجدير بالزوج أن يتقي الله في زوجته، فإنه مسؤول عنها بين يدي الله، ولك عليه حق أيتها الأخت. فنسأل الله أن يلهمك الصبر وحسن الأخلاق، وأن يلهمه الرجوع عما هو فيه من عبادة العمل وعبادة الدرهم وعبادة الدينار. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته ورحمته. أسألك بالله يا شيخ تفتيني، عشان ديك يعني الفتوى دي هتحل مشكلة
إن شاء الله. إن شاء الله. هاتي.
دلوقتي أنا كنت مدية لأختي، أختي موظفة في أحد الشركات، فمديها ورقي بتشتغل باسمي. كنا يعني أول ما اشتغلت قالت لي أنت نص المرتب وأنا نص المرتب، وأنا هشتغل باسمك وأنت قاعدة ببيتك.
يعني مزورة يعني ولا مش
عارف. إيه؟
مزورة؟
لا، شغالة في شركة تأمين، فبتشغل بتعمل شغل تأمين.
مش فاهم باسمك كيف تصنع، كيف
يعني تشتغل؟ هو شركات التأمين ممكن إن أنت طالما بتطلع تعمل شغل تدخل شغل باسمك، حتى لو انت ايه مش هتروح الشغل. يعني هما في شركات التأمين ما بيعملوش حدود للحضور والانصراف وكده، فانا بروح كل فترة مرة. ففي نفس الوقت يعني ايه، طبعا الشركة دي فيها تأمين، يعني الحكاية دي من 10 سنين تقريبا، فالشركة دي فيها تأمين وفيها كده. هل التأمين ده يبقى يعني التأمين، طبعا المرتب احنا اتفقنا هي بدل ما كنت باخد نصه وهي نصه، هي بتاخده وانا باخد ربعه. هل التأمينات اللي هي خاصة بالموظفين دي حرام ولا حلال، وليا ولا ليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعفوا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأن به جوانب غامضة علي، فاسألي عنه شخصا يعرف المسألة تماما، أو اتصلي في وقت آخر أستفصل تماما عن جوانب الموضوع. بارك الله فيك. أرجع إلى ما كنت بصدده، ألا وهو توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وذكرت 3 أوجه: الوجه الأول إذا أوصى بذلك، الوجه الثاني إذا كان البكاء والصياح من سنته، الوجه الثالث أنه يعذب إذا كان عمل أعمالا إجرامية وهم يعددون عليه بها، الوجه الرابع إذا قصر الشخص في تعليم أهله سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعملوا أعمالا بجهالات، فإنه يعذب على تقصيره في تعليم أهله، يعذب على تقصيره في تعليم أهله. ولقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإذا قصر في تعليم أهله يعذب على تقصيره في تعليم أهله، فهذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أنه يتألم بالذي يقال فيه، هو في قبره يتألم بالذي يقال فيه. فهذه بعض الوجوه التي ذكرها أهل العلم في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فينبغي إذن وإن دمعت العين وذرفت الدمع ألا تصيح المرأة، لا تصيح المرأة ولا تندب ولا تعول، بل تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا الذي ينبغي أن يقال. أما النياحة قد سمعتم الوعيد لمن فعلها، أكرره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنياحة على الميت قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي تقام إذا قامت من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تلبس عياذا بالله سربالا تكتسبه من قطران وهو الزفت والعياذ بالله، ودرع أي وقميص أي وثوب من جرب، عياذا بالله من ذلك. من منكن أيتها الأخوات ترضى أن تحشر يوم القيامة، يوم أن تخرج من قبرها بسربال من قطران ودرع من جرب، فضلا عن تبرؤ النبي منها صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها، تشق فتحة الثوب جيبها عند المصيبة. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وفي رواية أخرى: ليس منا من حلق وسلق وشق، ليس منا من حلق وسلق وشق. فجدير بكل امرأة مؤمنة أن تراجع أمرها وأن تراجع دينها. فالصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك في صلاة الجمعة، في خطبة صلاة الجمعة سمعت شريط اسمه أخطاؤنا في صلاة الجمعة، إن احنا ما نستندش على الحائط في خطبة صلاة الجمعة، وما جيت قلت للأخوات في المسجد قالوا إن دوت ما سمعتش عنه الموضوع ده خالص.
نعم.
أرجو إن حضرتك تفيدني في الموضوع ده. تاني حاجة، البنطلون للمرأة في المنزل في الشتاء بالذات دايما بالبنات بتلبس الترنجات والحاجات دي، فهل ده حرام في البيت قدام اخواتها مثلا الصبيان؟ الحاجة الثالثة، معذرة يا شيخ ربنا يكرمك، زوجي متوفي رحمة الله عليه، ايه الصدقات اللي يوصل ليه ثوابها، واللي اقدر يعني اقول ايه عشان اقول الصدقات دي تروح له؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما المنع من الاستناد إلى الحائط يوم الجمعة والإمام يخطب فلا أعلم فيه نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستناد إلى الحائط والإمام يخطب، فالله أعلم أنها مباحة، والله أعلم. أما مسألة البنطلون في البيت للفتاة، فإذا كان البنطلون في البيت واسعا وسابغا فلا مانع منه، أما إذا كان ضيقا يفتن الشباب في البيت ويسير الكامن في النفوس فالله لا يحب الفساد، فلتمتنع منه الفتاة. أما الصدقات التي تلحق الميت فعموم الصدقات تلحقه بإذن الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها صدقة جارية، وصدقة الجارية قد يفعلها هو في حياته أو يفعلها له أحد بعد وفاته. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصيك بارك الله فيك وأوصي نفسي والإخوة والأخوات السامعين والسامعات بالإكثار من الاستغفار لأمواتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، أي من أي وجه أتتني هذه الرفعة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فيقال: باستغفار ولدك لك. فأكثري من الاستغفار، تصدقي بمصاحف، تصدقي في بناء مساجد إن كنت موسرة، اعملي أعمال بر، تصدقي بثلاجة يشرب الناس منها ماء في المساجد، احفري بئرا، اشتري 1000 من الطوب ضعيه في بناء مسجد أو أكثر أو أقل، والله لن يتركي عملك بإذن الله. نعم. السلام عليكم. معنا بعض الأسئلة القصيرة، منها: ما حكم إلقاء الموعظة في المقبرة بعد الدفن؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن احتيج إلى الموعظة عند القبر بعد الدفن فعلت، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحتج إليها لم تفعل. إن احتيج إلى الموعظة فعلت، وإن لم يحتج إليها فلا تفعل، فلم تكن هديا دائما للنبي صلى الله عليه وسلم. أما جعلها هديا دائما فهذا غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما وردت في بعض المواطن القليلة، فلا ينبغي أن تعمم، والله أعلم. كيف تحمل حديث الجمع في الحضر عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها جمع تقديم؟ أخوكم يقول: أحاديث الجمع في الحضر، كأنه يوهم أن هناك جملة أحاديث في الجمع في الحضر، ولا أعلم منها شيئا ثابتا إلا حديث ابن عباس العام. أما حديث الجمع في الحضر الذي من طريق قتيبة بن سعيد، وهو أن النبي صلى العصر والظهر في وقت الظهر قبل أن يرتحل، فحديث معلول انتقده العلماء على قتيبة بن سعيد رضي الله عنه. فالجمع في الحضر لا أعلم فيه شيئا ثابتا، وحديث قتيبة منتقد، أما حديث ابن عباس فهو عام، حديث ابن عباس فهو عام، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مطلع الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب خطبة ويلقي درسا فأطال فيه، فقام رجل قائلا: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في حديثه، فنادى الرجل: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، فمضى ابن عباس في حديثه، فما ترك الرجل القول: الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قيل لابن عباس في ذلك: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال ابن عباس: أو يروي عنه، وأنا أظن ذلك. فهذا ليس فيه أنه جمع تقديم، بل الظاهر أنه كان تأخيرا، لكن بعمومه، بعموم الجزء المرفوع منه، ألا وهو أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7، أي المغرب 3 ثم العشاء 4 في وقت واحد منهما، والظهر والعصر 8 4 ثم 4 يعني ورا بعض بعد التسليم، قال ابن عباس، قال ابن عباس في ذلك أو قال الراوي عنه أظنه أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. العلماء لهم فيه توجيهات، منهم من يقول هذا حديث منسوخ ويستدل للناس بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنهم من يقول إنه منسوخ بحديث جبريل وتعليم النبي له، ومنهم من قال يفعل أحيانا عند الضرورات كطالب دخل الامتحان أو طبيب دخل عملية جراحية أو شيء مثل ذلك دفع إلى الجمع، والله أعلم. ومن العلماء من قال هو جمع صوري، أي أنه يجمع يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر في أول وقته. ومن العلماء من قال يعمل به نادرا إحياء للسنة، والله أعلم. يقول ما حكمه طيب تناول الأطعمة التي توجد عليها الرموز E441 يعني بالإنجليزي يعني بالعجمي؟ يقول ليس العبرة بالرمز، أنا لا أعرف الرمز هذا يرمز إلى ماذا، فاسألي أهل الذكر وأهل الاختصاص عن هذا الرمز فأنا لا أعرفه، بارك الله فيك. قل بعد عقد القران عرفت أن العروس لم تختتن وحتى الآن لم أدخل بها، فماذا علي فعله؟ لا بأس أن تبقى كما هي، فالاختتان في حق النساء ليس بواجب عليهن، إن فعلت لا حرج، إن تركت ليست بآثمة، والمرد في ذلك إلى الطبيبة المسلمة الثقة التي تدلي برأيها في ذلك، والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يصافح زوجة والد امرأته التي تبلغ من العمر 55 عاما؟ زوجة والد زوجتك، زوجة والد امرأتك ليست بمحرم لك، فهي امرأة أجنبية شأنها شأن النسوة الأجنبيات، أم زوجتك هي التي حرام عليك، لكن باصطلاحنا العام في مصر مرات أبو الزوجة ليست بمحرما لزوج البنت، فإذا ماتت، إذا مات زوجها أو طلقت البنت يجوز له أن يتزوج امرأة أبيها، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم حاضر. يقول إذا كان غالب طعام أهل بلدنا الرز هل يجوز إخراجه ككفارة للفقير بدون طاهٍ؟ إذا كانت كفارة يمين فأنت إذا أكلت لا تأكل الرز فقط، فالله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإن كان رز ومعه من الإدامات أي أنواع الغموس التي تأكلها أو اللحم أو البيض أو البطاطس ونحو ذلك، فلا بأس أن يكون نيئا أو مطهيا، لا بأس بذلك. أما رز فقط ككفارة يمين لا يجزئ، لأننا لا نأكل رزا فقط في كفارات الأيمان وعموم الناس أو أكثر الناس على ذلك. إلى هذا القدر أتوقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن هفواتنا وعن أخطائنا، اللهم آمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الرحمن الرحيم.